بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى لما خير النساء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخير نساءه واخترنه كفاهن بثلاثة أمور. الأول أنه جعلهن لسن كأحد من النساء، يعني لهن فضل وشرف على بقية النساء. الأمر الثاني أنه جعلهن أمهات المؤمنين. الله أعلم هل هذا قبل التخير أو بعده، واحتمل أن الله عز وجل ذكره في أول السورة وأزواجهم أمهاتهم، لكن هكذا ذكر علماء هذه الثلاث، ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره. والثالثة قال لا أصبر، هذه ما ذكرها، نتكلم عنها الحين. الثالثة أنه أن الله عز وجل حرم على نبيه أن يتزوج عليهن أو يستبدل بهن. إيش الفرق بين يتزوج عليهن؟ أو سنذكر الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. إيش الفرق؟
زيادة
أو يستبدل، يعني يطلق ويتزوج، يعني نهى الله عز وجل عن الأمرين، أن يتزوج عليهن امرأة جديدة أو يطلق إحداهن ويتزوج، سواء تزوج أو يتزوج. الله سبحانه وتعالى جعلهن نساءه في الآخرة ونهاه عن يطلقهن. والله سبحانه وتعالى كريم، يجزي بالحسنة عشرة. العبد إذا أقبل على الله، الله سبحانه وتعالى كافاه على ذلك. ثم قال جل وعلا: يا وإن كنتن تريدن الحياة، يا نساء النبي لستن، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي واضحة، يعني فاحشة مبينة، وليس المراد أو لازم يكون الزنا، أي فاحشة في القول، فحش في القول أو فحش الفعل، أيا كان هذا الشيء الفاحش. لأن كلمة فحشة أصلها باللغة أي غلظة، يعني هي المعصية الغليظة، بخلاف الزلل البشري الله يعفو عنه. لكن إذا أتت إحداهن بمعصية واضحة متعمدة بينة ليست على سبيل الخطأ أو التعويل، فاحشة يعني معصية كبيرة وهي مبينة واضحة، ما فيها تعويل ولا فيها لبس، فهذا هو الجزاء، يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني تعذب أكثر من غيرها. لماذا؟ لقربها من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تتلقى الوحي مباشرة ولها منزلة عظيمة والحجة قائمة أكثر. وهكذا يعني إذا كلما يعني قامت الحجة أكثر كلما كان الجزاء أعظم، مثل الثيب الزاني والثيب، والزاني الثيب والزاني غير الثيب، فرق بينهم. الزاني الثيب يرجم، والزاني البكر يجلد، فرق، هذا يجلد هذا يرجم. لماذا؟ لأن النعمة تمت على المحصن، الثيب هذا تمت على النعمة. الله سبحانه وتعالى يعني حكم العدل، لا يساوي بين الأمور، فمن قامت عليه الحجة وزالت أو ضعفت أسباب المعصية في حقه صار عقابه أشد، خلاف من كان الحجة ليست قائمة تماما، يعني يحاسب لكن أقل، أو النعمة ليست تامة. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجمعن بين أمرين: النعمة تامة، أمهات المؤمنين زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، هن أقرب الناس إليه وهن من أهل بيته، والحجة قائمة، هن أول من يتلقى الوحي ولا سيما الذي يكون في بيوتهن، فالنعمة تامة والحجة قائمة، فجاءت العقوبة شديدة. وبالمقابل ومن يقنط منك، وكان ذلك على الله يسيرا، أنه سهل على الله، يعذب ولا يبالي، لأنه القوي العزيز. من يقنط منكن، قنوت أصله الطاعة، أو دوام الطاعة، قانت هو الذي يديم الطاعة، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. هذا غير التضعيف العام، حسنة بعشر إلى سبعمائة الذي يحصل لعموم المؤمنين، هذا تضعيف خاص لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلت كأن صلت مرتين، ثم تضاعف لها كل صلاة، إذا صامت يوما كأن صامت يومين، واليوم بعشرة، يعني يصير اليوم التطوع بعشرين يوم، هذا معناه، وإلا كل المؤمنين يضاعف لهم الحسنة بعشر، لكن هذا تضعيف خاص لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقال الغنم بيش بالغرم، الغنم بالغرم، فهن إذا أطعن الله أجرهن عظيم لفضلهن، ومعلوم الطاعة من الفاضل أعظم منها من غيره، فلا العبادة من العالم أفضل من العبادة من الجاهل، وكذلك المعصية من العالم أكبر من المعصية أو أعظم من معصية من الجاهل، وهكذا الغنم بالغرم من هنا وهنا. ولذلك هذا ما جعله الظاهر، هذا هو السبب أن العلماء لم يذكروه في الجزاء الذي جاز الله به أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ صحيح فيه تضعيف للعمل الصالح، لكنه مقابل بتضعيف العذاب، إذن هذه بتلك. أما المنح الخالصة هي الثلاث السابقة، أن جعلهن خير النساء وأمهات المؤمنين، ومنع أو حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقهن أو أن يتزوج عليهن، مع أنه في خلاف هل أحل له النساء بعد ذلك أم استقر الأمر على ذلك حتى توفي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، يعني حل يتزوج لكن لا يطلق. طيب، طلاق حفصة ثبت في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة، أقول هذا محمول على قبل ما قبل نزول هذه الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، طلقها قبل التحريم، ومع ذلك أتاه جبريل وأمره بمراجعة. الآية
فيها طلاق؟
ها؟
الآية فيها تحريم الطلاق عليه؟
ولا أن تبدل بهن من أزواج. إيش معنى التبدل؟
طلق
نفسه. ثم قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. هل نقف هنا ولا نقف على إن اتقيتن؟ هذا في خلاف بين المفسرين، بعضهم يقول الوقف هنا حسن على من النساء، يكون المعنى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء قطعا، لستن كأحد من النساء على كل حال، لأنها إذا أتت بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، وهذا يختلف عن النساء، يعني لستن كأحد من النساء سواء اتقيتن أم لم تتقين. إذن هذا خبر ينقطع هنا، يتم الكلام هنا. وإذا تأملنا الآية نقول ممكن لو قيل امرأة الواحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام هل هي كغيرها من النساء على كل حال ولا بشرط التقوى، ممكن نقول أنها ليست كغيرها من النساء على كل حال، بدليل أنها لو أتت بفاحشة تعذب مرتين، وهذا خاص بها. إذن هذا القول الأول أن الوقف هنا تام والمعنى صحيح، لستن كأحد من النساء جزما على كل حال. والقول الثاني، وعليه كثير من المفسرين، ذكره ابن كثير، ذكره الطبري، ذكره أكثر من جوزي، أكثر من مفسر، قالوا الوقف على إن اتقيتن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ويفهم من الآية المدح والثناء والتعظيم، لستن كأحد من النساء في المنزلة عند الله والرفعة والشرف والفضل، ولكنه مشروط بالتقوى إن اتقيتن. وهذا معروف في كتاب الله، إذا جعل لشخص منقبة أو حل له شيء أو كذا فإنه يشرط بتقوى الله عز وجل. مثل إيش؟ في مثال سورة البقرة في الحج, في آية الحج في آخرها, قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني لما رفع الإثم عمن تعجل في يومين, يمكن يتعجل في يومين لكنه يخل ببعض مناسك الحج, صحيح تعجل في يومين لكنه خل ترك واجبا أو فعل محظورا, والله عز وجل يقول فلا إثم عليه, نفى الإثم مطلقا لكن شرطه بالتقوى. يعني المعنى من حج ولم يرفض ولم يفسق وأتى بالحج كما أمر الله وتعجل فلا إثم عليه, لكن من تعجل وعنده نقص أو فعل محظور فعليه إثم ولو تعجل وتأخر. فهذا يعني احتراز من نفي الإثم على الإطلاق, فهذا يعني له نظائر. بعض يعني المفسرين جهل, يعني الوقف هنا صالح والوقف هنا صالح, ذلك في بعض المصاحف ثلاث نقط فوق من النساء يضعون ثلاث نقط, إن اتقيتن ثلاث نقاط. ما معنى ثلاث نقاط؟ اصطلاح يعني يجوز أن تقف هنا ويجوز هنا, ولكن لا تجمع بين الوقفين, لأن لو جمعت اختل المعنى. يعني سألنا النبي لستنك أحد من النساء وقفت, هل تقول إن اتقيتن؟ ينقطع المعنى, لازم إن اتقيتن صار يتعلق بما بعده, إن اتقيتن فلا تخضعن, فإن اتقيتن شرط يصلح أن يكون لما قبله ويصلح أن يكون لما بعده. إذن لو وقف الأول صار لما بعده, إن اتقيتن فلا تخضعن. وليس معنى أن إذا لم تتقي يجوز أن تخضع, لهذا تحريض على عدم الخضوع, لأنه أمر يعني شهوة في الإنسان قوية من أقوى الشهوات, وأمر يتكرر ولا سيما من نساء النبي عليه الصلاة والسلام, لأنهن يحملن العلم والناس بحاجة إلى سؤالهن. كانوا يسألون عائشة كثيرا لأنها أحفظ نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهن, فيسألون عن الحديث ويسألون عن الفقه وتجيبهم من وراء حجاب, وبعضهم يدخل عليها لكن تكون محتجبة بدون خلوة ومع الحجاب ويسألونها. بعض التابعين كثيرا ما يدخل عائشة مثل مسروق وغيره ويسألونها بعض المسائل بعض الحديث, فهي تخاطب الرجال وتكلمهم كثيرا, فلذلك حرضت على هذا بذكر هذا الوصف العظيم وتقوى الله عز وجل. إن اتقيتن أي تقيتن الله بترك فعل أمره وترك نواهيه فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول من أعظم أسباب الفتنة, يعني قد تكون المرأة غافلة عن الفاحشة ولا تفكر فيها أصلا, ولكن إذا خضعت بالقول ولانت بالكلام وجاءت بكلمات جميلة فيها دعوات وفيها كذا وثناء ومدح للرجل وفي قلب مرض الشهوة, فإنه في الغالب أنه ستستيقظ الشهوة في قلبه. إذا كان في مرض الشهوة وضعف الإيمان فإنه سيطمع, يعني الشيطان يحضر ويوسوس له أنها معجبة فيه وأنها تلمح له, كما قيل التلميح أحيانا أشد من التصريح. فلذلك الله عز وجل نهى عن الخضوع بالقول. الخضوع بالقول يشمل نبرة الصوت ونفس الكلمات, ما يكون فيها تودد يا حبيبي يا عزيزي يا كذا وأنا كذا, يعني ثناء الرجل. هذا يحصل بين الموظفين مثلا, يتخاطب الرجل امرأة أو أي تعامل بين رجل امرأة ولو من بعيد في الهاتف وكذا, يعني هذا يدعو لهذا وهذا يدعو لهذا وهذا يثنى هذا يمدح هذا وكذا, وكلمات جميلة فتثير العلاقة. إن كانوا فيهم خير وصلاح انتهت بالزواج, وهذا يعني لا بأس أهون, لكن إذا كان فيه يعني شر فإنه غالبا ما يكون هذا الكلام سببا للوقوع في الفتنة والتعلق والحب وكذا, صلى الله عليه. فلا تخضعن بالقول, لكن هل معناها أنها تغلظ كلمات فاحشة؟ لا. هل معناها أنها تنهر كالذي يخاصم؟ لا. وقلنا قولا معروفا, يعني لا إفراط ولا تغليظ. لأنه لما نهيت عن الخضوع ربما يفهم منه الإغلاظ كأنها تخاصم وفي النبرة وفي الكلمات الخشنة. المقصود الوسط، يكون الصوت مرتفعا، كلام سريعا، ما فيه تغنج وتكسر، ولا في كلمات يعني فيها اظهار الاعجاب او الارتياح او الحب او ما شابه ذلك، كلمات على قدر الحاجه، نعم لا افعل كذا سو كذا جب كذا كذا، كلام متوسط لا افراط ولا تفريط. وقلنا قولا معروفا، اي معروفا عرفا شرعا انه لا محظور فيه. وهذا يدل على يعني شدة الشهوة بين الرجل والمرأة، وهذا شيء معروف. الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن بقوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا الحديث في الصحيح. والحديث الثاني: فاتقوا الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. وفي رواية حديث الصحيحين، وفي رواية: أذهب لرجل لعقل أو للب الرجل الحازم فكيف بغيره، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. قد يكون رجل حازما في عقله، في نفسه، في دينه، ما عنده يعني هفوات ولا عنده يعني تخليط، لكنه يسقط إذا ابتلي بامرأة، ولا سيما إذا كانت حسناء وتلين له القول وكذا، صلى الله عليه. فالواجب المؤمن أن يحذر هذه الفتنة شد الحذر. وقرنا في بيوتكن، هذه فيها قراءتان، القراءة الأولى فتح القاف، وقرنا من القرار. هذا الأصل في المرأة أنها تقر، أي تبقى في البيت، ولا تخرج إلا لحاجة، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أذن إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. حاجة مثل صلاة مع الجماعة بغير تبرج وبدون طيب وغير اختلاط، والخروج لعيادة مريض أو لزيارة قريب، صلة رحم، أو حضور دروس علم بدون اختلاط أو ما شابه ذلك من الحاجات. كذلك من الحاجات الوظيفة بدون اختلاط، مدرسة في مدارس نساء تذهب تأتي على وجه سليم، ما فيه يعني خلوة ولا فيه تبرج ولا محظور، فلا بأس. هذه من الحاجات يجوز لها أن تخرج للحاجة بدون محظور، لا اختلاط ولا خلوة ولا تبرج ولا طيب شم الرجال. وهذا يعني فيه أحاديث كثيرة تشديد في النهي عن الاختلاط، وهذا من أعظم أسباب الفتنة. لو قال ما الدليل على تحريم الاختلاط حتى لو كانت المرأة متحجبة؟ هل في دليل نص على يحرم الاختلاط بين الرجل والمرأة، ولا التحريم في التبرج والخلوة وكذا؟ اختلاط بدون خلوة وبدون تبرج، كثير من الناس يقول ما فيها شيء. كثير من النساء يشتغلن في المستشفيات وفي الأماكن العامة وكذا، وهي منقبة وتقول يعني ما في شيء، ما في خلوة ولا في تبرج، أنا منقبة وكذا، فما الدليل على تحريم الاختلاط؟ الدليل حديث أبي هريرة عنه في ما يتعلق بصفوف النساء، قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء إيش؟ آخرها. مع أن التقدم مطلوب للجميع، لكنه في هذه المسألة فضل المرأة أن تصلي في الصف الأخير، وخير صفوف النساء آخر وشرها أولها، مع أنها في مسجد وفي عبادة في صلاة، وغالبا نساء الصحابة يخرجن بالليل إما الفجر في الغلس أو العشاء، ما كنا يشهدن الظهر والعصر والمغرب، شهدنا صلاتين الفجر والعشاء ففي ظلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح، فصحابة وفي مسجد وفي عبادة وفي ظلام، ومع ذلك يأتي هذا التشديد، فكيف بغيره؟ ولماذا؟ لأنه لم يكن هناك حائل من قماش أو جدار بين صفوف الرجال وصفوف النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النساء يصلين خلف الرجال يعني في مسافة يسمعنا صوت الإمام يصلين في آخر المسجد، لكن لم يكن هناك حاجز. لماذا؟ لعدم الحاجة إليه، لعدم الحاجة، لأنهم يصليون بالليل والظلام كافي، وكما في الصحيحين ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح، ظلام ينصرفن ولا يعرفن أحد من الغلس، ومع ذلك جاء هذا التشديد. في حديث ثاني في السنة سنة أبي داود، خرج الرجال والنساء من الصلاة فاختلطوا في السوق، يعني خرجوا صاروا يعني متقاربين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء عليكن بحافات الطريق، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يلتصق بالجدار من شدة لصوقها به، يعني تلصق بالجدار حتى ثوبها يلتصق، إذا كان في الجدار أشياء عيدان وكذا تمسك الثوب يلتصق بالجدار من شدة لصوقها به لأجل البعد عن الرجال، وهم يعني خارجوا من المسجد من صلاة ومكان عبادة، ومع ذلك جاء هذا التشديد. ثم أيضا جاء في السنة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تركنا هذا الباب للنساء، فلم يخرج منه ابن عمر رضي الله عنه حتى توفاه الله، يعني خصص النبي عليه الصلاة والسلام بابا خاصا بالنساء دخولهن وخروجهن، لأن هذه كلها نصوص تدل على تحريم الاختلاط، وأنه من وذلك لأنه من أعظم أسباب الفتنة، لأنه بالاختلاط يحصل التداخل والحديث والتخاطب، لا سيما مع مرور الأيام في وظيفة واحدة، وربما يكون هذا الرجل مديرا للمرأة فتبدأ تتودد إليه وتستعطفه لحاجتها وتلين له بالقول وكذا، فيحصل فتنة وتعلق، يكون معهم أرقام الهواتف وتتصل كذا أنا عندي كذا عندي كذا، ينفتح الباب على مصراعيه. وأين الديانة وأين الأمانة وأين عند كثير من الناس؟ إذا كان هذه الفتنة عامة حتى في الصالحين فكيف بغيرهم؟ فلا شك أن الاختلاط من أعظم أسباب الفتنة، صلى الله عليه وسلم.
شبه
هنا
الشيخ؟
شبه كثيرة. لكن
الحديث اللي هو الأنصاري
لا هو يعني ما ورد من الحديث أنهم جلسوا معا وكذا، هذا يحمل على ما قبل الحجاب، هذا جوابه سهل، قال ما قبل الحجاب، الحجاب متى فرض؟ سنة كام؟ السابعة الظاهر، يعني أنه السابعة، يعني 7 سنين بعد الهجرة لم يؤمروا بالحجاب، فقامت امرأة سفعاء الخدين، الراوي جابر يصف لون الوجه معناه نكاشفة، هذا محمول على مقابل الحجاب. أبو طلحة لما ضيف ضيفه قال قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئه، كانوا جالسين معاً على العشاء، مثل هذه القصص تحمل على ما قبل الحجاب، أمره سهل، لأنه 7 سنين قبل الحجاب، وبعد الحجاب كم؟ 3 سنين، النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد العاشرة، يعني على نهاية العاشرة، فهو 3 سنين، يعني أكثر المدة كانوا قبل الحجاب، فحصل مثل هذه الوقائع. وقرنا في بيوتكن، هذه القراءة الأولى، وقرنا من القرار وهو البقاء في البيت إلا لحاجة. القراءة الثانية إيش؟ وقرنا بكسر القاف، وقرنا شو معناها هذه وقرنا؟ هذه فسرت بتفسيرين، يعني محتملة لمعنيين، تحتمل المعنى الأول نفسه القرار، وتحتمل المعنى الثاني اللي هو إيش؟ الوقار. قرنا يعني يلزمنا الوقار، الوقار وهو الهيبة والحشمة وعدم التصرفات التي تفقد الهيبة من القول والفعل، معروف قال هذا رجل وقور يعني صاحب سمت لا يتكلم بكلام يسقط الهيبة ولا يتصرف تصرفات كذلك يحافظ على السمت كلام الحسن والفعل الحسن. ومعلوم أن المرأة إذا استقرت في بيتها ولم تخرج صار أهيب لها صارت أهيب لها يعني معنى أنه لا معنى من حملة القراءة الثانية على المعني لأنها تحتملها في اللغة وما دام أن الآية تحتمل معنيين ليس بينهم تعارض فتحمل على جميع المعاني هذه القاعدة بالتفسير. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن شوف يعني نسب البيوت إلى النساء مع أن الغالب أنها لمن للأزواج أو للآباء ونحو ذلك يعني المرأة إما عند أبيها في بيت أبيها أو في بيت زوجها غالبا نادر أن امرأة تشتري بيتا أو تستاجر بيتا. كذلك قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن نسب البيت لها لماذا هل هو تمليك لا ليست نسبة تمليك ولكنها نسبة اختصاص وأنها يعني هذا البيت مختص بها لها حق في السكنة سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة ولكثرة ملازمتها لهذا البيت فصار نسبة اختصاص. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى التبرج هو السعة قل الإنسان بارج العين يعني وسع العين يعني الاتساع في إظهار الزينة سواء كانت من البدن كإظهار الوجه القول الصحيح والكفين والذراعين والساقين ونحو ذلك أو الشعر أو نحو ذلك أو إظهار ما تتزين به من المساحيق والذهب والأساور والخواتم نحو ذلك كل ما يعني يثير شهوة الرجل ويجذبه إلى المرأة فإنه يحرم عليها أن تظهره. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى مو معنى في جاهلية أولى وجاهلية ثانية الجاهلية الأولى يعني التي قبل الإسلام واختلف فيها هل هي زمن كذا وزمن كذا بعضهم أرجع إلى إبراهيم يعني زمن إبراهيم يعني الوثنيون في عهد إبراهيم أقل ما بين عيسى وموسى كل هذه أقوال ليس عليها دليل إنما المراد الجاهلية ما قبل الإسلام كانوا في جاهلية وكان فيه تسامح وتساؤل عند النساء يعني ما تغطي وجهها تكشف الخمار تلقيها إلى الخلف وتضع عقد الذهب وتخرج الصدر وأطراف الثديين ولا تبالي بإظهار المفاتن والزينة وهذا معروف حتى بعضهن بغاية يضعن رايات إذا رآها الفسقة أتوا إليهن ويزنين بالأجرة البغاية يسمون وفي نكاح الاستبضاع يعني واحد مثلا ليس شريفا وليس معروفا بالشجاعة والكرم وكذا والنسب الرفيع وفي شخص معروف بالنسب والكرم والشجاعة فيقول لامرأتي إذا طهرت اذهبي واستبضعي منه سبحان الله شيء إلى الحد هذا بصحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها اذهبي واستبضعي منه ايش معنى استبضعي منه يعني تذهب إلى هذا الرجل يجامعها حراما وإذا حملت زوجها يمتنع الجماع حتى يتبين حملها حتى يعرف أنها حملت من هذا الرجل ثم يستمر معها في العلاقة وإذا جاءت بولد ينسب إلى لمن؟ للزوج طمعا في نجابة الولد شوف السفع يعني سبحان الله هذا يعني غاية ما يكون من السفع والحطام فالإسلام كرم المرأة وكرم الرجل وكرم الإنسان ورفعه وأحياه حياة كريمة فتبرج الجاهلية هو السفور وإظهار المحاسن أيا كانت بعضهم يقول قال بعضهم كانوا في السابق تلبس ثوبا مفتوحا مع الوسط يسمونه القباء قباء مثل نسميه البالط اليوم كذا تلبس هذا وليس تحته شيء وتمشي ويتحرك وبعض يرون أحيانا تظهر العورة كلها من باب إغراء الرجال وكذا يعني هذا موجود واليوم موجود ما هو أدهى وأمر من هذا في بلدان العالم، نسأل الله العافية، ولا سيما على الشواطئ والأماكن هذه، يعني أشياء يعني يندل الجبين، يعني لا يستطيع أن يصفها من بشاعتها، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى كرم نساء المسلمين ونهاهن أن يتبرجن مثل تبرج نساء الجاهلية، لأن هذا من الجهل الذي لا يليق بالمسلم. وأقمنا الصلاة، يعني يأتينا بها مستقيمة بالشروط والأركان والواجبات والسنن، وآتينا الزكاة. قد يكون للمرأة حلي أو ميراث أو كسب. في امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغزل وتبيع وتتصدق، من هي؟ زينب كانت تغزل تشتغل، يعني تعمل وتبيع وتصدق. فيمكن المرأة يكون عندها مال من عمل أو ميراث أو ما شابه ذلك، فمأمورة بإيتاء الزكاة. والحلي على القول الصحيح في زكاة، دل عليه أكثر من حديث صحيح. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، يعني في كل صغير وكبير. إنما يريد الله، يعني بهذه الأوامر وهذه النواهي، إنما يريد لكم الخير وليس التضييق عليكم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس هو أصله النجس، والنجاسة هذه حسية ومعنوية، المراد بها المعنوية هنا، نجاسة الشرك، نجاسة المعاصي، الفواحش، كلها تدخل في الرجس. فإذا اتقينا الله وطعنا الله وأقمنا الصلاة واتينا الزكاة وتحجبنا وقرنا في بيوتنا، حصل لهن الطهارة من كل شيء. وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهلا. ما الذي نصب أهلا؟ منصوبة فيها تقديران. الأول النداء، منادى محذوف الأداة، تقديره يا أهل البيت. وتقدير الثاني الاختصاص أو التخصيص، معنى أعني أهل البيت، أعني مثل قوله تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما قال ناقة الله، لو قال ناقة الله تغير المعنى، كأنه يخبر هذه ناقة الله، لا المعنى لا ليس هذا المراد، يعني احذروا. قال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء. فمحذوب فعل محذوف مقدر، قدر حسب السياق، مثل قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، يعني أعني أو أذم، فعل مقدر منصوب فعل محذوف يقدر على حسب السياق. إذن يصح هذا وهذا، الكلمة تحتمل يعني هذا صحيح وهذا صحيح. من هم أهل البيت؟ في أقوال العلماء، أصح هذه الأقوال أنهم نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهن داخلات في أهل البيت لأن الخطاب فيهن. بعض العلماء أخرجهن، هذا قول ضعيف، فهن من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن بينهن وبينه نسب. بعضهن فيه نسب، مثل من؟ مثل ميمونة، مثل زينب بنت عمته. وبعضهن لا نسب، بعضهن غير عربية أصلا، مثل صفية بنت حيي من بني إسرائيل، أصلها يهودية ثم أسلمت. فأهل البيت هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ينتهي نسبه إلى بني هاشم، هم من حرموا الصدقة وهم بنو هاشم. بنو هاشم هاشم وأولاده، هذا صح الأقوال أن مراد بأهل البيت هم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أول من يدخل فيه، ونساءه وأقاربه أن يتنسبوا إلى بني هاشم، إلى هاشم. لو قال أنه جاء حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين ووضع عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هل هذا الحديث هل يصح تخصيصا لأهل البيت بمن ذكر؟ جواب لا، لكن هذا ذكر من صفتهم أفضلهم خلاصتهم. لا شك أن علي فاطمة حسن وحسين هم أول من يدخل وهم من أفضل البيت، لكن ليس منانهم مخصوص فيه. قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ليس حصرا، إنما هؤلاء يعني من أهل بيتي أو أنهم خاصة أهل بيتي، لأن من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة ابنته وأحب بناته وفضلهن، وزوج علي بن عمه ومن عشر بالشرين الجنة، والحسن والحسين أبناء أحفاده، هؤلاء هم خلاصة أهل البيت وأقربهم إليه، فلا يدل على التخصيص. البعض لما أخذ بهذا الحديث وقال أهل البيت خاص بهؤلاء، حصره بهؤلاء وهم عدد قليل، فاطمة وعلي والحسن والحسين، هذا قول لا شك ضعيف بعيد الصواب. الصواب أنه مثل ما سبق، وهذا ذكر لبعض أفراد العام فلا يكون تخصيصا للعام. ويطهركم تطهيرا، المصدر يدل على إيش؟ يطهركم تطهيرا، تأكيد يعني تطهيرا تاما لا يبقي ذنبا. هذا شك، منقبة عظيمة وفضل كبير لأهل البيت، ولكن لا يحملنا هذا على الغلو كما فعل الرافضة وهم كذبة في دعوة حب البيت. هذا ستار يتسترون به ليخفوا وراءه الشرك والكفر والعداء والبغضاء للإسلام والمسلمين، لكنهم ما يصرحون، إنما يدعون الإسلام وأنهم يحبون البيت ويعظمونهم ويغلون فيهم حتى يؤلهونهم، وكل هذا من باب التقية والنفاق والتستر للطعن في الإسلام. تاريخهم معروف، هم أعدى أعداء الإسلام، نسأل الله يكون مسلمين شرفا. نحن نحب أهل البيت ولكن لا نرضي، ونحب منهم من الصالحون، لكن من كفر من أهل البيت كأبي لهب وأبي طالب لا نحب. نحن نحب الصالحون، نحب الصالحين من أهل البيت. طيب لو وجد شخص من أهل البيت وشخص من غير أهل البيت سواء في الإيمان والعنصر متقاربون، نحبهم سواء ولا نحب اللي من أهل البيت أكثر؟ نحبه أكثر، هذا هو هذا العدل، نحبه لإيمانه وصلاحه، ونحبه أيضا لأنه من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لمحبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأهل البيت. أما إذا كان شخص من غير أهل البيت أفضل من شخص من أهل البيت، نحب من الأفضل كأبي بكر وعمر وعثمان، نحبهم أكثر من علي رضي الله عنه، نفضلهم ونقدمهم، مع أن عليا من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحبهم إليه، لكننا لا يعني نعدل، لا نحاب، هذه فضيلة وهذه فضيلة، فدلت النصوص على فضل أبي بكر وعمر وعثمان فنقدمهم وإن كان ليسوا من أهل البيت. ثم قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية. ما سبب نزول هذه الآية؟ فيها ذكر الرجال والنساء معا في عشر صفات، يذكر الرجال والنساء في جميع الصفات. جاء في السنن عند الترمذي أن أم عمارة رضي الله عنه، في رواية أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أرى النساء يذكرن في كتاب الله، يعني كل الفضل والكلام كله مع الرجال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. طيب هذه الآن قد يقول قال: هذه آية تلك آية والباقي في الرجال، فكيف الجواب عنه؟ يعني يبقى كلام أم عمارة أو أم سلمة قائما، هب أنه ذكر آيتين في النساء لكن الباقي للرجال، فما زال إشكال. لكن نقول دلت هاتان الآيتان على أن الأصل استواء الرجال والنساء في الفضائل إلا ما خصه الدليل. وذلك الله عز وجل يقول في آية العمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني سواء، كأن أكرمكم عند الله أتقاكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من عمومات. هذه تزيل إشكال أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بما خصه الدليل، مثل ايش اذا خص الدليل؟ الامامه في الصلاه، هذا بالاجماع انه لا يجوز امراه ان تعم الرجال، كذلك الامامه العظمى كان تصير ملك او رئيس دوله لا يجوز تكون امراه، لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. والقضاء على القول الصحيح لا يجوز ان ينصب قاضيا من النساء الا لو كان تقضي بين النساء في امور النساء الخاصه، هذا يعني لا بأس، اما تقضي على العموم فلا يجوز. وهكذا يعني اشياء مستثنات، ولا الاصل التساوي. يعني اذا اختلفنا في مساله، هل المراه كالرجل؟ قال بعضهم هي كالرجل، وقال بعضهم ليست كالرجل، نقول الاصل ايش؟ التساوي. مثل ايش؟ في مساله اختلف فيها الفقهاء في الصلاه، هل المرأة إذا صلت تجافي يديها عن جنبيها فخذيها عن بطنها، ولا تنضم إذا كان بغير حضور الرجال أجانب صلي في البيت ليس عندها رجال أجانب، فهل تجافي في السجود والركوع ولا تنضم؟ اختلف بعضهم، قال أنها تنضم فإنها أستر لها حتى لو كانت تصلي وحدها، والقول الثاني أنها تجافي على الأصل. أي القولين أرجح؟ أنها تجافي، إلا إذا كان تصلي بحضرة رجال مثل في ساحات الحرم والأماكن اللي فيها رجال، هنا صحيح أنها تنضم لأجل الستر. أما إذا كان تصلي وحدها وعند المحارم فالأصل أنها كالرجل. إن المسلمين والمسلمات، الإسلام إذا جامع الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة، بدأ الله به لأنه هو الظاهر والأصل، هو الذي يرى وأعماله ظاهرة، ثم ثنى بالإيمان لأنه خفي. صار الإيمان إذا جامع الإسلام صار المراد بأعمال القلوب والمؤمنين والمؤمنات، وكأنهم باب الترقي، لأن مرتبة الإيمان أعظم أو أفضل من الإسلام. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، قنوت ودوام الطاعة. وأحيانا يأتي القنوت بمعاني خاصة، إذا جاءنا القنوت الأصل فيه أنه دوام الطاعة، فالصالحات قانتات يعني مطيعات. طيب لما يأتينا مثل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يفسر القنوت هنا بماذا؟ بالسكوت. طيب كيف فسرنا بالسكوت؟ نقول القنوت أصله الطاعة، نقول هنا دل السياق أو القرينة على معنى خاص. واللي يقوم يسكت مطيع ولا غير مطيع؟ مطيع، ففي معنى العام، لكن أحيانا يراد به معنى خاص يتبين من السياق، كما فسره زيد رضي الله عنه. وله نظائر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال إيش؟ طول القنوت. رواه مسلم. طول القنوت، ما المراد بالقنوت؟ ها؟ القيام. فسر بالقيام، فسر بالقيام، وأيضا فسر بالإطالة سواء في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال السجود، لأن السنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، ففسر بإطالة الأركان إطالة الصلاة، هذا أيضا يؤخذ من القرينة. ولا شك أن القائم الذي يطيل القيام يطيل الركوع يطيل السجود قانت مطيع ولا لا؟ قانت ومطيع لله عز وجل. إذن الخلاصة أن المعنى العام موجود في كل لفظة فيها القنوت، لكن أحيانا يراد بها معنى خاص ويعرف من السياق. هنا المقصود بالمعنى العام القانتين المطيعين لله في كل على كل حال، والقانتات والصادقين في القول في الاعتقاد، لأن الاعتقاد في صدق وكذب، المؤمن صادق والمنافق كاذب. في القول قد يصدق الإنسان قد يكذب، وكذلك في العمل قد يصدق في عمله قد يكذب، كأعمال من المرائي يظهر أن الله وهو الحقيقة لغير الله. إذن الصدق التام يكون في القلب واللسان والجوارح، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، الصبر يكون كما معروف على ثلاث أشياء، على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. أيهما أفضل أنواع الثلاثة؟ أيهما أعظم أفضل؟ صبر على الطاعة ولا على المعصية ولا على الأقدار؟ خالد على الطاعة لأن هي الأصل، لأن هي الأصل. الله عز وجل أصل الدين أوامر التوحيد والصلاة والزكاة والصيام، والنهي عن المحرمات لأنها تفسد الأصل أو تضعفه، فهذا هو الأصل وهذا ينهى عنه لئلا يفسد أو ينقص في الدرجة الثانية. ثم تأتي الدرجة الثالثة الصبر على الأقدار. لماذا هي دون الصبر عن المعصية؟ لأن الصبر عن المعصية اختياري وذاك غير اختياري، ولا شك أن الفعل الاختياري أفضل من الفعل الذي لا خيار للعبد فيه. هذا تفضيل للجنس، هل يلزم من تفضيل الجنس تفضيل الأفراد ولا ما يلزم؟ ما يلزم، هذه قضية معروفة يعني عند العلم، قد يوجد فرد من المفضول يكون أفضل من بعض الفاضل، هذه معروفة. في كل تفضيل يقال في الجنس لا في الفرد، مثل إيش؟ مثل الرجال أفضل من النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طيب أيما أفضل، مريم بنت عمران ولا رجل فسق أو من الكفرة؟ ما أشك مريم أفضل من كثير من الرجال. اختلف العلماء في مسألة واحدة وهي تفضيل الصحابة على التابعين، هذا فيه خلاف، هل هو تفضيل جنس يمكن يوجد من التابعين من هو أفضل بعض الصحابة أو أنه تفضيل فرد؟ كل فرد من الصحابة مهما ضعف إيمانه ومهما قلت صحبته أفضل من كل فرد من التابعين. هذه مسألة فيها خلاف ولا فيها ترجيح واضح، لكن ظاهر النصوص أن الصحابة أفضل عموما تفضيل أفراد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أنا أحصل هذا لأن نكمل الآية على الأقل. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، لو قيل باختصار تعريف الخشوع، ما الخشوع؟ بكلمة واحدة، الخشوع هو الخشية. يقول العلماء الخشوع خشية تنزع القلب فتهدأ أو تسكن لها الجوار. إذا الخشوع أصله الخوف، الخشوع أصله الخوف. إذا خشع العبد خشعت، إذا خاف القلب من الله خشعت الجوارح وسكنت وذلت لله عز وجل. إذن أصل الخشوع هو الخشية أو الخوف، خشية نوع من الخوف. والخاشعين والخاشعات سواء في الصلاة أو في غيرها، فالخشوع مشروع مطلقا. والمتصدقين والمتصدقات، الصدقة شأنها عظيم والنصوص فيها أكثر من تحصى في القرآن وفي السنة. وخلاصة القول في الصدقة أن الصدقة تقي مصارع السوء. كم من إنسان نجا من مرض، نجا من حوادث، نجا من كروب، نجا من مصائب بسبب الصدقة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صناع المعروف تقي مصارع السوء. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي الحديث في عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام إنما يفتي الإنسان أو يشتري نفسه من الله، لما ذكر مثال على الصدقة قال مثل الصدقة كمثل رجل أخذ العدو فأوثقوا رباطا وجمعوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال أنا أفتي نفسي منكم بالكثير والقليل، فما زال يفتي نفسه حتى فدى نفسه منه. قال عليه الصلاة والسلام وكذلك العبد يفتي نفسه من الله بالصدقة، يعني كأنك تشتري نفسك من الله عز وجل بالصدقة، لأن الله كريم يحب الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، فيجزي على الإحسان ما لا يحصى. الصدقة تكون تمرة لكن من كسب طيب يأخذ الله بيمينه في ربيه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، يعني نصوص الصدقة لا تحصى. والصائمين والصائمات يشمل الفرض ويشمل النفل، ولا شك الفرض أفضل من النفل، والنفل أفضله شهر محرم بالجملة. والحافظين فروجهم والحافظات، الحفظ يشمل أمرين، ما هما؟ الأول النظر والثاني الفاحشة. الحفظ يحفظ الفرج عن النظر، عن كشف العورة، وأيضا عن فعل الفاحشة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعطوني فضل سريع للذكر مختصر كلمتين. جميل. في حديث سبق
المفردون
سبق خلاص، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في رومس. سبق المفرد، من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكر، واللي ذكر محمد المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، هذا أيضا تشبيه بليغ. إذن ينبغي المؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأعظمه ماذا؟ أعظم ذكر الله إيش؟ القرآن. وأفضله غير القرآن لا إله إلا كلمة التوحيد. وأعد الله، لو قال قائل لماذا أخر الذكر مع أنه أفضل الخصال على الإطلاق، لماذا أخره؟ في الغالب أن الله عز وجل يذكر، يعني نبدأ بما بدأ الله به المهاجرين والأنصار، يذكر المهاجرين في الأول، لماذا أخر الذكر؟
أسهل شيء، كل صفات الدين مجتمعة في
الذكر. أنا أذكر كلام العلماء اجتهاد، يقول أخره ليعطف عليه الأجر، واضح هذه ولا واضح؟ أخره قل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، يعني الآن أعد الله لهم جاءت بعد الذكر، كأن الذكر أول من يدخل فيها، واضح هذه ولا لا؟ لو قلت محمد وأحمد وصالح وعلي لهم مني مليون ريال، كل واحد مليون ريال أو لهم مني كذا، آخر واحد هو اللي يبشره الفضل. فهذا يعني كلام المفسرين، عد الله الجنة مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة جاهزة معدة ولا في تفصيل؟ في تفصيل. أحسن، ما هو
الحديث أنه الرسول عليه الصلاة والسلام التقى بإبراهيم،
أي أنه الجنة قيعان، هي موجودة، أصل الجنة موجودة والتي عدت المتقين، لكن ربنا يتجدد على حسب كل ما عملت يعد لك نعيم.
الله أكبر.